نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الحوار الصريح. السهرة مستمرة، الحوار مستمر حول تاريخ أبي بكر الصديق، حول سيرة أبي بكر الصديق وحياته الحافلة المليئة بالأعمال العظيمة. وقد انتهينا الآن من عرض أبرز معالم حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا بذكر مختصر إلى قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الموقف الحاسم لأبي بكر الصديق بعد أن زاغت القلوب أو زاغت العقول أحيانا من فرط المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن هول الصدمة، صدمة فقده صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وهدد من يقول بموته. فكان الموقف الحاسم لأبي بكر الصديق عندما ذكر الناس في عصره وفي كل عصر، لأن من كان منهم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، لأنه رسول الله ولأنه عبد من عباد الله. أما من كان يعبد الله تعالى فإن الله حي لا يموت. أمست المدينة، مات النبي صلى الله عليه وسلم زوال يوم الاثنين، هل هو 12 من ربيع الأول، في بدايات إذن السنة 11 للهجرة.
لم يختلفوا في وفاته، اختلفوا في ولادته.
إذن في اليوم 12 من ربيع الأول في بدايات العام الهجري 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم أو قبل زواله، فأمست المدينة المنورة من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعالم كله من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقطع الوحي من السماء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أبلغ الرسالة وأتم الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة كان قد بلغ الرسالة وأقام دولة تحمي هذه الرسالة وترعاها وتتعهدها وستتولى نشرها إلى كل أصقاع الدنيا. فمن يدير ويصرف أعمال وشؤون هذه الدولة ويمضي بها في اتجاهها الصحيح؟ هذا هو ما نتعرض إليه هذه الليلة مع كل من الشيخ الدكتور منير الغضبان الباحث المتخصص في السيرة النبوية في تاريخ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحائز على جائزة سلطان بروناي لدراسات السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية، وأيضا بمعية الشيخ عثمان الخميس الكاتب المعروف المتخصص في تاريخ الصحابة وفي العلوم الإسلامية بشكل عام. سوف نفتح أيضا لكم أرقام الهاتف والفاكس، أرقام الهاتف نفتحها، الفاكس موجود، الإيميل البريد الإلكتروني موجود، فنرحب باتصالاتكم وبمشاركتكم معنا في هذه السهرة. شيخ منير، أبدأ معك أنت الليلة. إذن ماذا فعل المسلمون في أمر يعني الحكم في المدينة المنورة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أن أشير ابتداء إلى أن خلافة الصديق قد تمت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كيف ذلك؟
وقبل تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم.
تكرت
قبل تجهيزه ودفنه، لكن بعد وفاته. يعني المسلمون كانوا مشغولين بتجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تقول رواية البخاري: إنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث لعمر، فبينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجل ينادي من وراء الجدار: أخرج إلي يا ابن الخطاب، فقلت: إليك عني فإن مشاغيل عنك. ليس لهم أي قضية تشغلهم إلا دفن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني تجهيزه، ويعني هذا أمر يشغل الدنيا كلها. فقال: إنه حدث أمر لا بد منك فيه، إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا ليكون بينكم وبينهم حرب. فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم فلقينا أبو عبيدة لقينا أبو عبيدة عبد الجراح فأخذ أبو بكر بيده فمشى بيني وبينه حتى إذا دونا من المهم أنهم أبلغوا بأن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ويريدون أن يختاروا خليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب وأبو بكر وأبو عبيدة تركوا التجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام ودفنه ومضوا لمعالجة هذه الأزمة الجديدة التي ابتدأت في وقت مبكر. فالنقطة الأولى يعني في الحقيقة نحن نريد أن نعرض الحديث بروايات بخطوات متعددة متلاحقة ومحددة، لأنني في الحقيقة أتجه بهذا الحديث إلى كل المسلمين في الأرض وإلى كل غير المسلمين في الأرض، إلى أهل الأرض قاطبة، ليشهدوا هذا الحدث العظيم خلافة الصديق، وأتحدى أكبر الديمقراطيات في العالم بلا استثناء أمريكا وأوروبا أنها تستطيع أن تعالج هذه القضية وتستطيع أن تختار رئيسا وتختار خليفتها في ساعات قليلة. هذا لا يوجد إلا إذا كان هناك ديكتاتوريات بلحظات، أما بحرية بحوار باختيار بمناقشة ومناقشة متباعدة كثيرا يعني آراء مختلفة، ومع ذلك استطاعوا أن يحلوا هذه القضية ببضع ساعات أو بأقل من بضع ساعات. وهذه القضية في الحقيقة أتمنى أن يتعرف عليها كل البشر بكل أطيافهم وبكل جنسياتهم وبكل أديانهم. قضية في التاريخ لم يعرف لها مثيل على الإطلاق. فيقول الصديق رضي الله عنه عندما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس فكروا في حياته أن يختاروا خليفة بعده، فعندئذ قام ليخطب في الناس ويخوفهم من أن الأمر شورى لا يمكن أن يكون الاختيار على المزاج، ونظروا إلى قضية أبي بكر أن أبا بكر تم الأمر بهذه السرعة، فعندئذ وقف عمر أراد أن يخطب في الناس. النقطة التي أريد أن أشير إليها الآن مفهوم مجلس الشورى، من هم أهل الشورى في الإسلام؟ وهذه القضية يعني تدخل ضمن إطار الحديث عن الخلافة لأنهم هم الذين يختارون الخليفة.
أنت الآن سوف تستنتج أو تريد أن تروي القصة ثم تستنتج؟
من القصة نفسها.
فهل يعني نسمع القصة أولا ثم تستنتج؟
نعم القصة وأستنتج منها.
أي خلنا نسمع القصة أولا. نعم ماذا
القصة أن
والقصة مهمة جدا، يعني لا أريد أن يطلب الأخوة كده، أن لا تظن أن الأمر الأهم هو الاستنتاج، لا، الأمر الأهم عندي وعند المشاهدين هو القصة، واستنتاجك مهم وسنسمعه، لكن لا نختصر الوقت في القصة، نريد أن نعرف القصة بتفاصيلها.
نعم. عمر بن الخطاب نعم رضي الله عنه عندما سمع بقول الناس أن رجلا يقول لآخر سنختار خليفة معين فقال سأقف بالناس خطيب، كان في الحج في موسم الحج، وأقف الناس خطيبا وأعلمهم أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا شورى، وأوضح لهم ملابسات الصديق. فقال عبد الرحمن بن عوف هنا القضية: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغواءهم، فإنهم الذين يغلبون على قربك حتى تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقول مقالة يطيرها عنكم كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس. هذا الشاهد في هذا الموضوع، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنا من أهل العلم، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لا أقومن بذلك أول مقام في المدينة. فإذا يعني القضية أهل الشورى ليسوا عامة الناس، أهل الشورى الذين يختارون الخليفة هم أهل الفقه وأشراف الناس، ولذلك عمر أرجع خطبته في الحج ومضى بعد ذلك إلى المدينة.
من الصعب أن تلزم طبعا أحد أن يسمعك الآن بهذا الاستنتاج، لأن هذه نصيحة من عبد الرحمن بن عوف، لو قلتها الآن للمسلمين لا ردها أكثر الناس عليك، وقالوا لك أمر اختيار خليفتنا أمرنا جميعا، نختاره برضانا نصوت عليه، لكن ثم أنت لا تقرأ من نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تقرأ من نصيحة لعبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر رضي الله عنهما وأرضاهما.
من الذي اختار الخليفة؟
لا لا، السؤال أنا فقط اعترض على حاجة واحدة إذا جاز، هو أنك أنت تروي فيما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وتستنتج منها تبني عليهم على نصيحة ابن عوف أحكاما لست ملزما بها، وقد ويمكن أن تبدأ القصة من أولها وترويها وتستنتج بعد ذلك.
نعم، ليس هناك مشكلة، يعني لا تريد أن نستنتج.
قصدي يعني ممكن يعترض معترض يقول عبد الرحمن بن عوف لا يشرع في أمر الشورى من يحكم.
هذه القضية، عمر بن الخطاب خليفة المسلمين استجاب لرأي عبد الرحمن بن عوف ومضى إلى المدينة وخطب ورأى على الناس ما جرى في خلافة السنين. هذه نقطة رقم واحد
في حديث علي رضي إنما الشورى للمهاجرين والأنصار.
نعم، النقطة الثانية، معروف في تاريخ الإسلام أهل بدر وأهل المهاجرين والأنصار هم الذين بيدهم الأمر، فلذلك بيعة الصديق كانت من المهاجرين والأنصار، هم الذين كانوا أهل الشورى. إذا كانت تلك نصيحة فهذه واقع عملي، لم يقل أحد خارج المهاجرين والأنصار بأنهم هم أهل الاختيار.
نعم.
أريد أن أشير إلى نقطة، ديمقراطية تختلف من بلد إلى بلد. في بلدان الذي يختار الحاكم أو الخليفة يختاره المجلس النيابي، ولا يختاره هذا، ولكن بعد ذلك الشعب يبايع. وهكذا كانت الصورة بالإسلام، كانت أن المهاجرين والأنصار أهل الشورى هم الذين يختارون الخليفة، ثم تكون البيعة العامة بعد ذلك.
طيب، يعني أنا فقط أنا يعني هذا كله ممكن أنا فقط أرى والله أعلم منهجيا أن هذه كلها استنتاجات. لو عرضنا القصة ماذا جرى للناس، وأنا أطلب منك الآن بمودة وأخوة أن نروي ما جرى، يعني طيب. أن يأتي الاستنتاج وبعد أن نروي.
سأمضي معك كما ترى.
يعني لا، وهذا منهجنا إحنا، حتى أنت حضرتك مع الشيخ عثمان من قبل تقولون يعني هذا حق المشاهدين علينا جميعا، نحن نريد أن نروي التاريخ ثم نحلله، أما أن نحلله قبل أن نرويه ما.
لا، نحن عم نروي التاريخ ونحلله، نذكر الحادثة ونستنبط منه، ما عم نجيب شيء من رأسنا، نتكلم من نص رواه البخاري عايز. وبعد ذلك أتممت الموضوع بأنه الخلافة اختاره المهاجرون الأنصار، وستتحدث
طيب
عن الاختيار.
يا شيخ منير، يا شيخ منير، الله يعزك ويحفظك، الله يكرمك ويساعدني، حتى إن شاء الله ربنا يساعدك ويساعد الشيخ عثمان ويساعدنا جميعا. أنا نحب الآن يعني ولا نقرأها الآن، خلاص أقرأ لكم القصة إذا ماذا جرى في سخيف بن سعد بالتفاصيل المملة، وبعدين حللوا وعلقوا عليها، إما تعاونوني تقروا لي القصة، لأن المشاهدين عندي يحبوا يعرفوها، في ناس ما سمعوا هالقصة إلا مرة واحدة في السنة الثانية ثانوي، وبعد كده ما قروا عنها كلمة أبدا، نسوها.
ولا سمعوا قصة صحيحة.
ولا سمعوا قصة صحيحة. فيريدون أن يعرفوا.
سأقرأها عليك من صحيح البخاري.
الله يرحم والديك ويكرمك ويعزك ويحفظك.
فانطلقنا حتى أتيناهم
في السقيفة شوكولاتة ولا حلوة عشان الحكاية دي. تفضل.
أيوة. فانطلقنا أبو بكر وعمر وأبو عبيدة حتى أتيناهم في سقيفة بني سعيد. فإذا رجل مزمل بين ظهرانيه. فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة. فقلت ما له؟ قالوا يوعك. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد الحادثة بهذا الشكل، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا وأن يحضنون من الأمر. خطيب الأنصار قال نحن أصحاب الحق الحقية بالخلافة، أنتم وفدتم على المدينة تريدون أن تتزعون الأمر منا. هذا نص الخطيب الأنصاري في البخاري. فعندئذ عندما انتهى خطيب الأنصار رشح سعد بن عبادة للخلافة لأنه هو كان المرشح الأول. فلما سكت أردت أن أتكلم،
هذا عمر الخطاب يتكلم،
وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، إذ رتب كلمات حلوة بده يسبق أبو بكر في الكلام حتى يخشى أن أبو بكر ما يكون حضر هذا الكلام. وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رجلك. فكرهت أن أغضبه، يعني قال له أنا أتكلم لا تتكلم أنت. فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري يعني في تعذيري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكن. ماذا قال أبو بكر؟ إذن نحن أن الخط الأول الأنصار عرضوا حجتهم، هم أصحاب الحقية في الخلافة والمهاجرين وافدون ويريدون أن ينتزعوا الأمر منهم. ماذا كان قول أبي بكر؟ هذه الخطة الثانية في الحوار العظيم بين العظماء كيف تحل الأمور. قال ما ذكرتم فيه من خير فأنتم له أهل. كل فضلكم نصرتكم للرسول معونتكم له هذه ليست محل نقاش إطلاقا، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين.
اسمح لنا إذا سمحت، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش. ماذا ما المقصود بها لغة؟
لا نحن اقرأ ولا احكي جايب الكلام.
أنا والله ما أعرف يا شيخ مدير، أقول لك أنت الآن شرحت مثلا، أنت الآن تكلمت في عمر الخطاب وشرحت إيش معناه قال ماذا قصد، وشرحت إيش قال للأهل الأنصار وذكرتها.
فمدامك تمر جملة جملة نسب الوسط هو الذي
أنا عندي صديق بعرف عندي عائلة الآن في تلمسان قالوا ما عندهم خبر بالحكاية دي نهائي، شافوها زي ما حكي قروها في الابتدائي نسوها، فقالوا الله يرضى عليكم شكرا لهذا البرنامج لأنكم تحكونا في القصة هذه عجبتهم، ما ينظروا لها لا في الدعوة ولا في تفكير ولا في انطولوجيا ولا ايديولوجيا، عجبتهم القصة كرواية يحبوا يعرفوا التفاصيل. فأنا كل يطلب منك أنك أنت تتكرم تقرأ فيها شرحها بسطها من باب الدعوة، هذا يعني ما تزعلني لما أقول لك اشرح ولا اقرأ القصة.
لا جاهز أنا إن شاء الله لكل ما تريد. أوسط العرب نسبا ودارا، يعني مكة بالنسبة للجزيرة العربية في وسطها، وقريش في مكة، هذا بالنسبه للدار.
هذا انا قصدت هذا شرح ممتاز، قصدت قوله لن يعرف هذا الامر، يعني هو قصد الحكم اذا
العرب
هذا شحب
لا لن يقبلوا هذا الحكم الا في قريش.
ليه اللي حبيت اشرح لان الكلمه بالعربيه الفصيحه كده، وقد يكون بعض الناس ما يفهموا
ايش الحكم او الطاعه الخلافه في قريش، لانهم اوسط العرب نسبا ودارا.
الله ينور عليك.
نسبا معنى اوسط العرب نسب انهم يعني اقرب الناس الى اسماعيل عليه الصلاه والسلام. الله فالذي يكون في الوسط هو اشرف الناس نسب، والبقيه في الأطراف، فكلما كان في العمود الرئيسي، فالعرب كلهم يعرفون أن قريش هم من ولد إسماعيل، هذه لا يناقش فيها أحد، فهم أوسط العرب نسب.
نعم.
فإذا هذه الحجة التي قدمها الصديق مباشرة، قدم مرشحين آخرين للخلافة.
طيب.
قدم عمر بن الخطاب وقدم أبو عبيدة، فقال رضي الله عنه قال أنني يعني هذا اختاروا أحد الرجلين،
وقد رضيت لكم
أحد هذين الرجلين فأبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيره. تصور يا إخواننا الآن، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر يرشحه للخلافة، فأبو بكر عمر بن الخطاب يعني عندما سمع هذه الكلمة يقول ما كرهت كلمة من الصديق إلا هذه الكلمة، فوالله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني لو خيرت هل تقتل أم تكون أمير وأبو بكر ما يكون أمير، قلت لهم لا أقتل وتضرب عنقي ولا أتقدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإذا هنا يعني صار في ترشيح ثالث، عمر بن الخطاب رشح أبو بكر الصديق لهذا الأمر بعد ترشيح أبي بكر بعد ترشيح عمر وأبي عبيدة. فعندئذ ماذا قالت يعني الأنصار بعد هذا الترشيح؟ إذن عندنا ثلاث مرشحين، أربع مرشحين، أبو بكر، سعد بن عبادة، عمر بن الخطاب، أبو عبيدة. عندما رشحهم ماذا كان موقف الأنصار في الخطوة التالية؟ الحقيقة في الخطوة التالية الأنصار تراجعوا عن أن يكون الخلافة فيهم، يعني كلام أبو بكر بعد أن أثنى عليهم واعترف بموقعهم، فعندئذ تراجعوا قليلا، فوقف الحباب بن المنذر الذي يمثل رأي الأنصار الخطيب المشهور والذي كان مستشار الرسول عليه الصلاة والسلام في كل غزواته. فقال قائل من الأنصار وهو أبو يعني الحباب بن المنذر أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. يعني نحن القان حتى نحط القضية بدون ما يكون في خلاف بيننا وبينكم، يختاروا من منكم أمير ومنا أمير لفضل فضلنا وسابقتنا، وأنتم لأنكم قريش هذا التراجع الثاني الذي ابتدأ الأول الذي ابتدأ عند الأنصار. وبعد ذلك يعني كأنه في هالموضوع هذا كان سيدنا عمر انفعل لهذا الرأي إنه يكون خليفتين، معناته المسلمين رح يدمروا. فعندئذ فقال عمر رضي الله عنه: هيهات لا يجتمع سيفان في غمد. سيفان في غمد واحد ما بيجتمعوا، كتمثيل إنه لا يمكن أن يكون خليفتين في وقت واحد. ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عرض حل، يعني يكون للأنصار دور ليس في الخلافة الأولى ولكن فيما دون الخلافة. قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يعني هذا الاقتراح الصديق رضي الله عنه، إن نهولنا القضية الأولى إن الخلافة في قريش، ويمكن نحن بعد ذلك أن يكون الأمر بيننا أن نكون الإمرة منا والوزراء منكم، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. هذه القضية كمان في بعض الروايات إنه الحباب بن المنذر يعني هدد وعمر رد عليه كذلك وما لا نقف عنده، لكن بعد ذلك يعني قال أبو بكر رضي الله عنه يعني لعمر، قال له: يا عمر لا، ها هنا الرفق أبلغ، ما جايين نتقاتلون، جايين بدنا نتحاور ونتصالح مع بعضنا، فلازم نكون الرفق أبلغ في الكلام.
أيوة،
لأنه ذاك يعني قال كلمة شديدة يعني: والله لا يخلفنا أحد إلا قتلناه. عمر قال هذا الكلام إذا خالفه. بعد ذلك يعني دخل الآن عنصر جديد، المرحلة الثالثة. إذا المرحلة الأولى الأنصار خليفة منهم، المرحلة الثانية أمير من هنا وأمير من هناك، المرحلة الثالثة منا الأمراء ومنكم الوزراء، المرحلة الرابعة هنا التي جاءت وقف زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هذا شاب يعني كان من الذي جمع القرآن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من أفقه الناس يعني في ذلك الوقت، فوقف وقال من الأنصار هذا تأثر بكلام الصديق: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإنما الإمام من المهاجرين، فنحن أنصار الله كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: جزاكم الله خير. إذن هذا رأي جديد دخل على الساحة، إنه الأنصار اختلفت آرائهم أو تأثروا بكلام يعني حجة المهاجرين. حوار، ما حدا معه سلاح ولا حدا معه سلطة، كل القضية حوار ومناقشة في الخلافة. فزيد بن ثابت قال هذا الموقف، فاقترح عندئذ أنصاري كمان حل رابع. شفنا الحلول شلون تطورت من خليفة لأمير لهذا. فقام أنصاري قال يعني: نختار رجلا من المهاجرين، وإذا مات اخترنا رجلا من الأنصار، فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين كذلك أبدا، فيكون أجدر أن يشفق بالقرشي إذا زار. يعني نحن إذا كان اخترنا خليفتين بيكون اللي بده يجي بعده بيخلي الأنصاري القرشي ما يزيغ، وإذا جاء الأنصاري القرشي بيخليه ما يزيغ. إذا الآن فكرة تداولية تعددية، تداول السلطة، إنه نختار أول خليفة من المهاجرين والخليفة فيما بعد نختار إنه أن يكون خليفة من الأنصار. إذا هذه يعني عكس الرواية، إذا كان عم تقولوا منا أمير ومنكم أمير ما تستقيم أو بصير هذا، لا، إذا نختار بالتسلسل. فعندئذ هذه القضية كذلك يعني رفضها المسلمون رضي الله عنهم. هنا عمر بن الخطاب قام بخطوات مهمة جدا في عملية شلون بصير دعاية للرؤساء، كل واحد يعني بيعطي شو الرئيس عنده من إمكانيات وصلاحيات. فقام عمر رضي الله عنه هنا يتحدث عن المرشح عن أبي بكر الصديق. فتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، هذه اللي أقرأه كله من روايات صحيحة ولكن متعددة من أكثر من رواية. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس اللي تحدثنا عنه
صح،
إنه هل أمر هذا بحد ذاته؟ فقالوا بلى. قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر بعد ذلك؟ يعني من يرضى أن يتقدم على أبو بكر، على أبي بكر؟ وأبو بكر قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة في الناس، فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. فحجة ثانية، ما اكتفى الصديق عمر بن الخطاب بهذه الحجة، لأنه الآن وقت يعني الاختيار، فمن حق كل واحد أن يبرز مواصفات المرشح اللي عنده. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل كل دول العالم يبين يعني مواصفات الخليفة الذي يرشح. مما قاله رضي الله عنه: يا معشر الأنصار، إن أولى الناس بنبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار ثم أخذت بيده. هي رواية، لكن هنا بعد ذلك ننتقل للخطوة السادسة. هذه الخطوة النص يحسم الموقف.
ما هو النص؟
النص يحسم الموقف. ما هو النص؟ رواية للإمام أحمد: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في صائفة من المدينة، فجاء فكشف عن وجهه فقبله: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا. قال: مات محمد ورب الكعبة. فذكر الحديث. فانطلق أبو بكر وعمر يتعادان حتى أتوه بين الأنصار، فتكلم أبو بكر: فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار إلا ذكره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكره. شو قال القرآن وشو قال الحديث؟ الأنصار ذكره نص، وحتى ذكر يعني فضل الأنصار، إنه الرسول قال: لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ولقد علمت يا سعد، هون النص بقى الحاسم في الموضوع، وجه الكلام لسعد بن عبادة المرشح الأول للخلافة عند الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. أنا بذكرك يا سعد، أنت تذكر هذا الكلام، أنت جالس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث. سعد المرشح الأول للخلافة، لو كانت القضية قضية زعمات ما اعترف بالقضية وصارت الدماء للركب كما يقال. فقال له سعد: سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فسعد بن عبادة رضي الله عنه الذي كان يمثل يعني رأس التيار المعارض، عندما سمع هذا النص وذكره به الصديق قال له: صدقت، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. مع ذلك يعني حتى عمر يريح نفوس الأنصار بشكل عام، رجع مرة ثانية يذكر بيعني الصديق رضي الله عنه، فقال له يعني سألوا ثلاث أسئلة بعد يعني ما قالوا هذا الموقف. قال عمر: وأخذ بيدي أبي بكر أسيفان في غمد واحد لا يصطلحان، أخذ بيد أبو بكر أمام الناس وقال: من له هؤلاء الثلاثة؟ عمر بن الخطاب يصرخ بين الأنصار: وليس من المهاجرين إلا ثلاثة، يعني الحزب كله الأنصار موجودين وما في من المهاجرين إلا ثلاثة، ما عندهم إلا قوة لسانهم إلا الحجة في هذا الموضوع. فأخذ بيد أبي بكر وقال: من له هؤلاء الثلاثة إذ هما في الغار؟ هذه الأولى. من هما الذين في الغار؟ إذن أبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام. إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ هذه الثانية. إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ يسأل عمر: إن الله معنا. مع من؟ ثم بسط يده فبايعه، فقال: بايعوا. فبايعه الناس. يعني الصديق رضي الله عنه حسب الأمر بالنص، من الخليفة؟ من قريش عامة. فحتى ينهي الأمر أبو بكر عمر بن الخطاب قال لهم: تفضلوا، هذا أبو بكر عنده الصفات الثلاثة، اللي عندكم مثله يتفضل. الثلاثة: من إذ هما في الغار؟ من هما؟ إذ يقول لصاحبه: من صاحبه؟ إن الله معنا. عمن؟ ثم بسط يده.